بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لستم على شيء. يقول تعالى: قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: حتى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فقوله وما أنزل إليكم من ربكم، قال الحافظ هنا: أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وما أنزل إليكم من ربكم، تقيموا التوراة والإنجيل يعني العمل بها والتحاكم إليها. وما أنزل إليكم من ربكم يحتمل أن يكون المراد ما أنزل إليهم مما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائهم مما ليس في التوراة والإنجيل، من غير التوراة والإنجيل. ويحتمل معنى آخر: وما أنزل إليكم من ربكم، أي سوى التوراة والإنجيل، وهو القرآن. والفرق بين المعنيين ظاهر، وهذا المعنى الأخير هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أن قوله وما أنزل إليكم من ربكم أنه القرآن، باعتبار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للأحمر والأسود، فبعثته صلى الله عليه وسلم وجه لأهل الكتاب ولغيرهم: وما أنزل إليكم من ربكم. والمعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يلزم منه هذا المعنى، فإن مما أنزل إليهم من ربهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه.
وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره: فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد:
إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا، قال هنا هم المسلمون، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله هو الأقرب وهو المتبادر، وقيل غير ذلك، بعضهم حملها على المنافقين يعني آمنوا في الظاهر، وهذا بعيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود، لأنهم قالوا هدنا إليك، أي رجعنا إليك، والهود بمعنى الرجوع، قد سبق الكلام على هذا المعنى. ثم قال: والصابئون، الصابئون سبق بيانه، وقال هنا بأنهم طائفة من النصارى، يعني طائفة على التوحيد، فرقة من النصارى. وذكرت لكم من قبل أن هذا الإطلاق، هذا الاسم، أنه يطلق على طوائف متعددة، فهو يطلق على طائفة من النصارى، ويطلق على قوم ليس لهم دين، يعني ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، وإنما هم على أصل الفطرة، ما لهم دين، على الفطرة لم يقعوا في الإشراك. ويطلق أيضا على قوم من عبدة الكواكب الذين يتقربون إليها ويقدمون لها القرابين وما أشبه ذلك، ويقال إنهم هم الذين اجتاز بهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى الشام وناظرهم المناظرة المعروفة، قال هذا ربي لما رأى الكوكب. وعلى كل حال الصابئة طائفة لا زالت موجودة إلى اليوم في العراق، وهم قوم من المشركين، قوم من المشركين. فعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصابئين لا يراد به عبدة الكواكب، ولا يراد به طائفة من أهل الإشراك، وإنما يمكن أن يحمل والله تعالى أعلم على أنهم قوم من أهل التوحيد، يعني من أهل الفطرة، من أهل الفطرة، ليسوا من اليهود ولا من النصارى، لأن الله عز وجل وعدهم بهذا الوعد، وعدهم بهذا الوعد. لو كانوا من المشركين لما حصل لهم ذلك، لأنه قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أنه لقائل أن يقول إن الله ذكر هذه الطوائف ووعد من آمن منهم. وهذا التعقيب في الآية من آمن هو الذي جعل بعض المفسرين يقولون بأن المراد بقوله إن الذين آمنوا هم أهل النفاق، يعني المنتسبين للإسلام، للمسلمين، ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا ينتسبون إلى الإسلام، لكنهم كفار في الباطن، فإن صححوا إيمانهم وتابوا فهم موعودون بما ذكر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأقرب الله تعالى أعلم أنها في أهل الإيمان وليست في أهل النفاق. وعلى كل حال هذه الآية مقيدة بخاتمتها من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الصالحة، ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث. فهذه تصدق على هذه الطوائف من كان محققا للإيمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو موعود بهذا، وأما بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم إيمانهم، بل هم كفار إن لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. ولهذا لا يجوز لأحد أن يأتي ويحتج بهذه الآية على تصحيح الأديان سوى دين الإسلام، ويقول نحن لا نكفر هؤلاء اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، لأن الله عز وجل ذكرهم في سياق واحد مع المسلمين، قال من آمن بالله واليوم، هذا من كان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر، فحصل المقصود، وهؤلاء يكونون من الناجين عند الله عز وجل، هؤلاء لا يكون من الناجين، هؤلاء يكون من حطب جهنم. نعم، والنصوص في هذا كثيرة وواضحة، وتكلمت على هذه الآية في رمضان في جملة الآيات التي يفهمها الناس على غير وجهها، والله المستعان. نعم. وهنا عفوا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الآن المتبادر أي قال ماذا؟ ها؟ الصابئين، لأن هذه متعاطفات على اسم إن وهو منصوب، إن الصابئين، فقال والصابئون. لماذا ارتفعت بين المنصوبات؟ لما يقول لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، حسن العطف بالرفع، وقد سبق الكلام على هذا في مناسبة سابقة، وكذلك لربما في أصول التفسير. فقاعدة في هذا الباب أن العرب تقطع في صفة الواحد أو في الأوصاف المتعاطفة إذا استطالت في مقام المدح أو الذم بالرفع أحيانا وبالنصب أحيانا، وذلك أبلغ في المدح أو الذم لدفع السآمة وتنشيط السامع، فهذا من التفنن في الكلام، ويوجد له نظائر في كلام العرب، وهو أسلوب معروف، وتوجيه ذلك من جهة الإعراب تعددت فيه أقوال أهل العلم، فمنهم من قال هذا الذي ذكرته وهو راجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، ومنهم من يقول بأن والصابئون مرفوع على الابتداء، مرفوع على الابتداء ليس اسم عنا. والصابئون، ومنهم يقول الكلام فيه تقديم، منهم من يقول الكلام فيه تقديم وتأخير، وهذا الذي مال إليه سيبويه والخليل بن أحمد، وقالوا تقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابئون والنصارى كذلك، كلام فيه تقديم وتأخير. والقاعدة أن الكلام إذا دار بين التقديم والتأخير والترتيب فالترتيب أولى. ولذلك المعنى الأول الذي ذكرته أقرب، والله تعالى أعلم، وهو أوضح، وقيل غير ذلك في توجيهه وإعرابه.
وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين، وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم، ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. اذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا.
لاحظ كلام ابن كثير الآن: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا. يعني ابن كثير حمله على أن ذلك من قبيل العقوبة التي وقعت لهم. حسبوا ألا تكون فتنة، ماذا قال في الفتنة؟ ما فسرها. على كل حال كأنه يريد أن يقول: وحسبوا ألا تكون فتنة، أي عقوبة، فعاقبهم الله عز وجل بأن عموا وصموا. هذا معنى تحتمله الآية، وقد تفسر بما هو أحسن من هذا، وذلك بجعل قوله فعموا وصموا أنه من نتيجة حسبانهم هذا، لا على أنه عقوبة، وإنما أن ذلك من قبيل أنه تفريط وقع لهم بسبب سوء حسبانهم وظنهم، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني المنافقين، فصدوا عن سبيل الله. لما استمرأوا هذه الأيمان ورأوا أنها تخلصهم من المواقف الصعبة وما يوجه إليهم من التهم، نتج عن ذلك الصدود، قالوا: نستمر على هذه الحال، وإذا سئلنا عن شيء حلفنا. فبقوا في صدود في أنفسهم، وبقوا يصدون غيرهم عن سبيل الله عز وجل بالتثبيط والتعويق، وإذا قيل لهم حلفوا أنهم ما فعلوا. فهذا نتيجة ليس من باب العقوبة، وإنما من باب أنهم استمرأوا هذا. وهكذا هؤلاء حسبوا ألا تكون فتنة، فبسبب هذا الظن الفاسد وقع منهم هذا الإعراض الكامل. وما المراد بقوله حسبوا ألا تكون فتنة؟ حسبوا، من أهل العلم من فسره بأن المراد حسبوا ألا يكون لهم ابتلاء. الله عز وجل وعد بالابتلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. فهؤلاء على هذا المعنى حسبوا ألا تكون فتنة. أصل الفتنة الفتن من عرض المعدن أو الذهب على النار لتخليصه من شوائبه وتنقيته وتصفيته، فيقال للإحراق بالنار كما قال الله عز وجل على أحد المعنيين، بل المعاني فيه متلازمة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بمعنى أحرقوهم بالنار، وكذلك المعنى الآخر فتنهم بفتنهم أي بصرفهم عن دينهم، وهم صرفوهم بالإحراق. فعلى كل حال الفتنة تقال لهذا وتقال للاختبار، وهو راجع إلى هذا المعنى، لأن الذهب إذا عرض على النار نعم فإنه يختبر بذلك ويتبين الزائف من المنقود. فيكون هنا حسبوا ألا تكون لهم فتنة، أي أنهم حسبوا ألا يكون لهم ابتلاء، لأنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم أبناء الله وأحباؤه فلهم منزلة عنده، فلا يوقع بهم أمرا مكروها. هذا معنى حسبوا ألا تكون فتنة. وهذا المعنى وإن كانت الآية تحتمله إلا أن غيره قد يكون أولى منه. وقوله ألا تكون فتنة فيه قراءة متواترة، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي، ألا تكون فتنة بضم النون، تكون على أن أن مخففة من الثقيلة، وحسب بمعنى علم. حسبوا ألا تكون فتنة يعني هذا الاعتقاد الفاسد عندهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فلا يبتليهم مثلا، هذا اعتقاد فاسد، نزله منزلة العلم، نزله منزلة العلم. فعبر هنا بالحسبان، فيكون حسب بمعنى علم على هذا. حسبوا ألا تكون فتنة بمعنى ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة، فيكون هذا بمعنى علم، اعتقدوا اعتقادا فاسدا نزله منزلة العلم، فقال فحسبوا وحسبوا ألا تكون فتنة. فالمقصود أن هذه الآية حسبوا ألا تكون فتنة يمكن أن تفسر الله تعالى أعلم بأن هؤلاء ظنوا بأن لا يقع، لا يترتب على فعلهم عقوبة، لا يترتب على فعلهم عقوبة، فنتج عن ذلك، نتج عن هذا الظن الفاسد أنهم استمرأوا السير في الباطل وبقوا على ضلالهم وإعراضهم، فعموا وصموا أعرضوا عن الحق. فيكون عموا وصموا ليس من قبيل العقوبة الناتجة عن حسبانهم، بل هو تصرف منهم بنوه على هذا الظن الفاسد، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله، أظنه هو الأقرب في معنى الآية، فعموا وصموا نتيجة لظنهم الفاسد، والله أعلم. نعم.
وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون.
أي نعم، الآن قال فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا يعني عموا وصموا مرتين، ولم يبين هذا العمى والصمم في كل مرة. فمن أهل العلم من يقول بأن الأول فعموا وصموا إشارة إلى تركهم العمل بالتوراة وقتلهم كما يقولون في الروايات الإسرائيلية لشعيا، ثم تابوا فتاب الله عليهم، ثم حصل منهم عمى وصمم، وذلك في إيش؟ وذلك بقتلهم يحيى عليه الصلاة والسلام وبمحاولتهم قتل المسيح. وهذا الكلام لا دليل عليه، أن المراد بالأول كذا وبالثاني كذا. ومن أهل العلم مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، من فسر هذه الآية بآية الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فهذا الإفساد مرتين يفسر به عموا وصموا الأولى وعموا وصموا الثانية، فالإفساد الأول حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، فيقول ذلك المراد بقوله لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، سلط الله عليهم عبادا، قيل بخت نصر، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذا لما تابوا، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، فهذا. ثم قال وإن عدتم عدنا، فهذا هو الإفساد الثاني، هذا هو الإفساد الثاني. وقد لا يخلو هذا من إشكال وبعد، والله تعالى أعلم. والذي ولو قال قائل بأن الله عز وجل ذكر منهم إفسادا مرتين ولم يبين هذا الإفساد، فيترك على هذا الإجمال والإبهام، ولا يتعرض له بتحديد معين إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وما عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة نستطيع أن نجزم نقول الإفساد الأول هو كذا والإفساد الثاني هو كذا. لكن حصل منهم غفلة وإعراض وعمن وصمم، ثم بعد ذلك حصل منهم توبة، ثم بعد ذلك حصل منهم عمن وصمم، وهم ما أكثر ما يعرض لهم هذا، عبدوا العجل ثم تابوا وقالوا لموسى صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ثم عفى الله عز وجل عنهم. وكذلك أيضا لما قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وهذا وكذلك قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كل هذه الأمور وقعت منهم. فقد يكون المراد بعض ذلك وقد يكون المراد غير هذا، والعلم عند الله عز وجل.
والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا.
وسبق الكلام على هذه الطوائف وعلى اختلافهم في الأقانيم وتفسيرهم لذلك، عقيدة التثليث عندهم، وما المراد بالثلاثة، هل هو الله والمسيح ومريم أو أنه الله والمسيح وجبريل. وعلى كل حال يراجع ما سبقنا
هذا. وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله، ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، أي فيعبد معه غيره، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ: مؤمنة. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إنها نزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد. وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك الآية. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. وقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية.
في قوله تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذه من أعظم الآيات ترجية في القرآن، أفلا يتوبون، لأن الله عز وجل تلطف بهؤلاء الذين نسبوا إليه الصاحبة والولد وعبدوا معه غيره وجاءوا بما لم يأتي به أحد قبلهم، مما هو شنيع من القول، حتى قيل إن عقيدة النصارى بأنها وصمة عار على البشرية، فهو قول يندى له الجبين، كيف ينسب لله عز وجل الولد ويقال بأن الله تبارك وتعالى تمثل بالمسيح وحل اللاهوت بالناسوت وأنه قد قتل ليكفر خطيئة ابن آدم وما أشبه ذلك؟ هذا قول في غاية البشاعة. يتلطف بهم يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، مع عظيم جرمهم. وقوله تبارك وتعالى هنا: وأمه صديقة، الصديق مضى الكلام عليه بأنه من كمل صدقه وتصديقه، من كمل صدقه الذي يكثر الصدق، لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وكذلك أيضا من كمل تصديقه. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال صدق، فلقب بالصديق. فهؤلاء من أهل الكمال في الصدق والتصديق، يبلغون هذه المرتبة، صدق الإيمان وصدق القول وصدق العمل وصدق الحال، يبلغون هذه المرتبة وهي من أعلى مراتب أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فعطفهم على النبيين، ثم ذكر بعدهم الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأمه صديقة، نعم، واستدلوا بهذا على أنها ليست نبية، فهذا أعلى مقاماتها، يشير إليه الحافظ بن كثير، يشير إلى أنها ليست نبي، يقول أعلى مقاماتها أنها بلغت مرتبة الصديقية ولم تبلغ مرتبة النبوة، هذا معنى كلام الحافظ، هذا أعلى مقاماتها. ولذلك فإن القول الذي لا ينبغي العدول عنه هو أن الله لم يبعث امرأة نبية، قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وذكرنا لكم في عند الإطلاق في ألفاظ العموم أن من الألفاظ ما يختص بجماعة الذكور ولا يدخل فيهم الإناث كلفظة الرجال، ومنه ما يطلق على الذكور ويدخل فيهم النساء بحكم التبع مثل القوم، ومنه ما يشترك فيه الرجال والنساء مثل اسم الموصول وأسماء الشرط من وما أشبه ذلك، ومنه ما يختص بجماعة النساء مثل النساء. فالله عز وجل لم يبعث امرأة نبية أبدا.
وقوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
كغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يأكلان الطعام، فعيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذا لا يكون للمتصف بصفة الإلهية.
ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنى يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون.
نعم، الأفك هو القلب، يؤفكون أي يصرفون عن الحق، أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق مع وضوح براهينه ودلائله؟ لعل هذا يكفي.